هل تحبون أن ألخص أم يقرأ إنسان وأشرح؟ ألخص. هذا كما عرفنا المرة الماضية أن القرآن الكريم يمكن أن يقسم إلى مواضيع. من هذه المواضيع الأولى آيات الأم، الآيات الأم في كتاب الله عز وجل، وإلا تبحث قضايا أساس في الدين مثل الإشراك، التوحيد، الاتباع، والله أشار إلى ذلك بقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فبنص القرآن هناك أم الكتاب. الأمر الثاني يمكن تقسيمه، القسم الثاني آيات الأحكام التي بحثت أمور كثيرة تخص العباد. الأمر الثالث الآيات، آيات المواعظ التي فيها تأثير: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، إلى آخر الآيات الكثيرة في هذا الصدد: وسيق الذين كفروا إلى جهنم وسيق الذين آمنوا. الآيات الأخرى القسم يتكلم عن أحكام الغيب إلى آخره. هذه آيات الأحكام من أكثر ما اهتم بها العلماء حقيقة، اهتموا اهتماما بالغا، وألف في معظم المذاهب تفسير لها. ونحن الآن مع أجمل وأحسنهم ترتيبا ولا يخلو من أمور سنمر عليها. يقول المؤلف وهو ابن العربي في كتابه أحكام القرآن: سورة الفاتحة فيها خمس آيات، يعني خمس آيات من الأحكام، من آيات الأحكام. الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يتعرض إلى المعنى، لا يتعرض إلى التفصيل، يتعرض حكمها، ماذا يفعل، ماذا يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي يلزم منه العباد، يلزم منه العباد. الأمر يقول: المسألة الأولى فيها مسألتان. المسألة الأولى في بحث هل هي آية من كتاب الله أو ليس كذلك. للعلماء في ذلك أوجه، منهم من يرى أنها آية في مطلع كل سورة، ومنهم أنها ليست بآية وإنما هي فاصل بين كل سورة، ومنهم من يرى أنها آية من القرآن الكريم ولكن ليست في كل سورة، وإنما هي آية تفصل بين السور. ويؤيد هذا المذهب الأدلة التالية، وهو الوحيد المذهب الذي يجمع بين الأدلة. أول دليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فدل ذلك على أن بسم الله الرحمن الرحيم من المنزلة، من القرآن المنزل. طيب، إذا ثبتت أنها آية في القرآن الكريم، ما الذي يمنع من كونها ليست في أول سورة؟ قوله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وفي رواية: قسمت الصلاة، وفي رواية أخرى على أربعة وجوه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصف لعبدي ونصف لي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين دل ذلك دلالة قطعية على أنها ليست آية من الفاتحة، لأن الله عز وجل لم يذكرها ويذكر حكمها هي له أم لعبده. كذلك عدم الجهر بها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الفاتحة، إذ لا يمكن أن يجهر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الآيات ويسكت عن بعضها، فدل ذلك على أنها ليست من كل آية، إلا طبعا تعرفون في سورة النمل، وهذه ما لها علاقة في الخلاف أصلا. إنه من سليمان، إنه بسم الله الرحمن الرحيم لا أخير. نعم سبعا من المثاني، سبع آيات، لكن لو عددنا لحن الفاتحة تكون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تم المعنى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تم. إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله أدخل بسم الله، رأى أنها آية، فاضطر إلى أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مع بعض، والصواب كما أسلفنا. هذه هي الأدلة التي يعني تجعل الصواب في المذهب الذي أسلفنا، والحقيقة نصره شيخ الإسلام نصرا قويا في الفتاوى، وذكر أن هذا هو الصواب، وأكد أن هذا هو الذي يجمع بين الأدلة كلها، يجمع بين الأدلة كلها، ولو أخذنا بطرف من الأدلة بمذهب آخر لرددنا الأحاديث الأخرى. طيب هذه الفائدة الأولى. طيب فهل تجب قراءتها في الصلاة؟ نعم تجب قراءتها في الصلاة، ووجوبها كما يقول شيخ الإسلام آكد من قراءة سبحانك والتعوذ، لكن إذا جاء الفرض في وجوب التعوذ، الحقيقة سبب الخلاف الأساس بين العلماء فيما رأيت في مثل هذه القضايا إما قصور علم عن الإحاطة بكل الأدلة، وإما تعصب، إما تعصب في نصرة الرأي لا قبل، يعني لا يمكن أن يحتمل. قبل يومين نراجع مسألة بيع الهرة، الأحناف يجيزون ذلك، قالوا وأما حديث النهي عن بيع الهرة فحديث مردود. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، لا يمد. والذي قال بهذا المذهب الأئمة، ما عدا ما سمعت هذا من أبي حنيفة أو يوسف، لكن الطبقة الثانية من المذهب لكاد تصدق، لا تكاد تصدق أن عالما فيه ذرة فطنة أو اتباع أن يرد حديث بحديث ولا تعارض بينهما البتة. هنا يقول ممنوع البيع، قال ويردها أيضا، يرد هذا الحديث البيع، يرد حديث البيع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي لها الإناء، فدل ذلك على أنها ليست بنجسة، وغير النجس لا يباع، وغير النجس يباع ويشترى، فسقط الحديث ذلك. هذا عجب، لا تكاد تصدق. لكن جاء بعض الأحناف جزا الله خير تلطف بالموضوع وقال لا، ليس الحديث مردود وإنما منسوخ. نعم جزا الله خير، قال الحديث غير مردود بس منسوخ.
كيف التوفيق يا شيخ أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن
الرحيم؟ ذكرها أن هذا مما نزل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نزلت علي سورة آنفا بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا دل على أن هذا من المنزل. لا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إيه؟ ليست آية في كل سورة في أولها، آية من القرآن بين السور، لا فرق كبير. هي هل جزء من الآية من السورة؟ هي جزء؟ هذا هو. واستدل كذلك العلماء، قالوا أن سورة شفعت لصاحبها هي 30 آية، تبارك الذي بيده الملك، فالجمع بين الأدلة يدل على أنها آية من القرآن وليست جزءا من كل إلا في سورة النمل، وهذا لا خلاف في ذلك.
لكن يجوز أن يقرأ بدون أن يذكرها؟
يقرأ بدون أن يذكرها.
نعم.
يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز، لكن أو تجزئه، إنما في الصلاة لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأنك أنت مأمور بالتعوذ، ومن مأمور كذلك بالفصل بين السور، لأن هذا ثبت في مصحف عثمان رضي الله عنه، وأطبقت الأمة على ذلك. فعندما تنتهي من سورة فقد ثبتت، فذلك من الأدلة على أنها آية من القرآن، وجودها في مصحف عثمان بالاتفاق. فعندما تنتهي من سورة وتبدأ من سورة لا بد أن تقرأها، عندما تبدأ في أول كل سورة لا بد من أن تقرأ.
جهراً وسراً؟
لا، إذا كنت خارج الصلاة جهراً جهراً وسراً سراً، أما في الصلاة سراً. إيه لا شك، لكن تعرف أنت وبعض الصحابة كان يأكل البرد برمضان، وما أحلى هذا المذهب. لا يحتج ببعض أفعال الصحابة، لو كان هذا المذهب جائز لصار كيلو البرد برمضان بالرياض بألفين ريال. إن جمدنا بالشتاء وحطينا بالثلاجة وأكلناه في الصيف، كان محلى.
نحن نعلم أن الآيات هي ضمن السورة، لا يوجد آية خارج السورة. كيف تحصل هذه آية ولكن خارج السورة؟
إنها ليست جزءا منها، بحيث أن هذه السورة هي مثل استفتاح لكل آية، لكل سورة.
يعني
لا تكثر من الجدال في هذا.
ماذا رتب على بسم الله الرحمن الرحيم الأجر الذي ذكر فيها القرآن؟
لا، بترتب نفس الأجر، لكن النزاع هل هي جزء من السورة أو ليست جزء. الدليل أنها ليست جزء قوله تعالى: قسمت الصلاة بيني، يعني الفاتحة، بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي نصف لي ونصف له، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي.
سترتب عليها أجر
طبعا. طيب، المسألة الثانية، حكم قراءتها في الصلاة. كما لا يخفى على أمثالكم أن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول عدم قراءة، كلهم بالاتفاق القراءة للإمام وللمنفرد بالاتفاق، لكن الخلاف في المأموم وراء الإمام. فمنهم من يرى عدم قراءتها، بل شذ يعني إلى درجة قالوا من قرأها فطالت صلاته. ومنهم، وهم فريق من الأحناف، ومنهم من يرى وجوب قراءتها وهم الشافعية، ومنهم من توسط وهو الجمهور، على رأسهم الإمام مالك وأحمد ومن قال بقولهما. وقال هناك من الأحناف المتأخرين من قال بقول الجمهور، وهناك من المالكية المتأخرين ترى يعني من عفوا من الشافعية المتأخرين قالوا بهذا، وأطبق الجمهور على ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكما تعلمون أن هنا الله يرضى عليك، هنا لا تضيعوا الوقت، أدنوا هنا وأدنوا. كررنا مرارا أن أهل السنة والجماعة يجمعون بين النصوص ويؤلفون بينها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولا يضربون النصوص بعضها ببعض. هذه من أجمل ما يكون. واثنين، يتروى الإنسان ولا يتعصب ولا يقلد، كما ضربنا لكم مثال الهرة. ها هنا لا نشك أن الأدلة في ظاهرها غير متفقة، وأفضل كلمة تقال في هذا، لا أحب كلمة أن الأدلة متعارضة، لأن كلمة غير طيبة، وإننا نقول متزاحمة، الأدلة متزاحمة وأفهامها بالنسبة لنا متعارضة. ولذلك ذهب العلماء إلى هذه المذاهب الثلاثة. المذهب الذي لم يرى قراءتها احتج بقوله صلى الله عليه وسلم: قراءة الإمام قراءة للمأموم. الذين واحتجوا للأسف الشديد بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، بل لم يذهبوا إلى ركنيتها في للإمام، وللمنفرد لم يذهبوا إلى ركنيتها، واحتجوا بهذه الآية: فاقرأوا ما تيسر منه، وقالوا ما تيسر منه ليس فيه تخصيص للفاتحة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فيرون أن هذا السنة، والسنة لا تخصص وللأسف الشديد عموم القرآن، لا يرون ذلك، لأن القرآن عندهم قطعي ثبوت قطعي دلالة، وأما الحديث فظني الثبوت وظني الدلالة. وقد يكون قطعي الدلالة هنا، لكن يقول ظني الثبوت لا يقضي على ظني على قطعي الدلالة، وهذه زل بها بعض العلماء وتبعهم عليها قوم آخرون. الفريق الذين رأى الوجوب، هذا الفريق عطل، طبعا نحن في درس علم ليس في وعظ عشان نعيد، هذا الفريق رد وعطل الأحاديث التي توجب قراءة القرآن، قراءة الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ولا حديث خداج، خداج خداج يعني ميت، أخدجت الناقة يعني ولدت ولدا ميتا غير تمام. يجي واحد ولد غير تمام. الذين قالوا بالوجوب احتجوا بعموم قوله تعالى صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فعمموا بها المنفرد والمأموم والإمام. والمأموم له حالان: حال الجهرية وحال السرية، فصار عندنا هنا أربع حالات، وهذا ما يسمى في علم أصول الفقه الأفراد. فحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب له أربعة أفراد، يعني أربعة أجزاء، أربعة يشمل تحته حتى يعني نعي هذه الكلمة عند الأصولين، يقول الأفراد الأجزاء: لا صلاة إلا بأم الكتاب للمنفرد جزء، للإمام في السرية والجهرية ممكن نقول اثنين، للمأموم في السرية، للمأموم في الجهرية. هذا فعمموا هذا الحديث على الخمسة وقالوا هو ركن في الخمسة. طيب، الذين قالوا وردوا ها هنا قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وين ردوا؟ في الجزء أحد أجزاء المأموم عند السمع في الجهرية، ليس كذلك؟ الآن المأموم يسمع والآية تقول له لا تقرأ اسمع، فهم ردوا هذا الجزء وقالوا هذه الآية لا تخص الصلاة، وردوا حديث مسلم الصحيح عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: وإذا قرأ فأنصتوا. فأنصتوا، ردوا هذا. الجمهور الذين قالوا بأنها تقرأ في السرية وينصت في الجهرية هم أسعد الناس حظا. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين الأدلة، قالوا نأخذ بالآية. أولئك عطلوا الآية تماما في الحديث في الصلاة، ما أدخلوا الآية وإذا قرئ القرآن. وحديث ابن عباس كذلك عطلوا بالكلية، يقول وإذا قرأ فأنصتوا، عطلوا في الكلية وأخذوا بعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. هذا المذهب الوسط الآن جمع من طرف بين الآية وإذا قرئ القرآن وبين حديث ابن عباس وإذا قرأ فأنصتوا، وجمع بين حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فقالوا هذا الحديث صحيح وهو واجب، والفاتحة ركن من أركان الصلاة في أربعة ليس في خامسة، فاستثنوا جزءا وأدخلوا الآية والحديث ليتولى حكم هذا الفرد. كلامي واضح ولا أتكلم؟ تولى حكم. ما هو الجزء الذي استثنوه؟ ما هو الجزء حتى أعرف أنك المأمون في حال الجهرية، استثنوا الحديث منه وجاءوا بالآية والحديث ابن عباس وقالوا هو بيتولى هذا الحكم لهذا الفرد. هم الآن لم يعطلوا الآية تعطيلا كليا، بالعكس طبقوها، لم يعطلوا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب تعطيلا كليا كما فعل الذين قالوا لا تقرأ وأخذوا بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، إنما أعملوا النصوص جميعا، وبالتالي نجد أن الأمر يستقي. هنا إشكال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأمي الكتاب، قال ما لي أنازع. الحقيقة تتبعت أسانيد هذا الحديث ووقفت على أنه ضعيف، وقد كتبت لشيخنا الشيخ ناصر وكان قد صححه في صلاة النبي وأرسلت له التحقيق مفصل أن الحديث هذا ضعيف، لأنه في تفصيل عن محمد بن إسحاق وقد عنعنه في كل الروايات، إلا أن في إحدى الروايات وصله لكن الراوي عن محمد إسحاق في هذه الرواية ضعيف، الذي روى الوصل ضعيف، أما الأثبات هم الذين رووه بالعنعنة، فلا يمكن أن نقدم راوي ضعيف على ثلاث من علماء من كبار الفعول الذين رووا على محمد بن إسحاق، وبينت هذا للشيخ. ومن باب والحقيقة فرأيت شيخ حذفه في الطبعة الأخيرة من صف الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أريد أن أعقد بينه وبين لقاء، لكن الزمن والمسافة والمنية والكسل حال دون ذلك.
في رأيك أقوم رأيي الذين يقرأ أن يقرأ من سكتات الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، فيقول المأموم بنفسه الحمد لله رب العالمين، يقول الرحمن الرحيم فيقول بنفسه الرحمن الرحيم، ويكون بذلك هذا ما عطل الحديث أبدا في كل الحياة.
هذه الطريقة هي ظاهرها التوفيق بين النصوص، لكن حقيقتها أنها طريقة مخترعة. تلطف معي أنها اجتهاد، أنه يقرأ بين هذا. ثم قولك أنه يقرأ بين الآيات بقلبه هذا مرفوض، بلسانه هذا غير وارد، لأن كثيرا من الأئمة لا يسمح لك بذلك. هذه يعني طريقة فيما البصير ينظر أنها طريقة متكلفة في التوفيق. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كيف ستقرأ أنت الحمد لله رب العالمين؟ ثم كيف ستجمع بين الإنصات والفهم مع بين القراءة؟ لكن ما يمكن الجمع بين السكتات. أقول طريقة متكلفة.
شيخ نصر يقول الطريقة تفضلت على ورق كبير، يقول هذه ليست طريقة السنة، إنما طريقة هذه طريقة الوقفة السكتة لطيفة، أما طريقة السنة أن يأخذ نفس فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، نصا قراءة كذا الشيخ، فهنا يجوز بدون تكلم.
لا، الشيخ إنما يقول بارك الله فيك ورحمه، الشيخ يقول الوصل هذه من المبتدعات، أما لا يقول إذا وقف وقف قليل، هذا بحسب نفس الإنسان. أنت والنص على هالخشب.
طب إيش يقول
إنه هذا يختلف اختلاف أنفاس الناس. الفرق بينهم أن هذه المسألة يتفاوت فيها القارئ، هناك من القراء ما يكون نفسه طويلا يأخذ هكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما في انزعاج لي. في ناس ينزعجوا بنفسهم فبيقول الحمد لله رب العالمين، وفي ناس يقولون هكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، كله صحيح هذا، لكن الخطأ هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
بس من السكتة اللطيفة، شبهنا السكتة اللطيفة،
سكتة؟ نعم. هي مسألة نسبية. يعني أنت ماذا تريدني أن أقول وحدد أمرا؟ سكتة لطيفة هكذا. الحمد لله رب العالمين الرحمة، أي لطيفة طيب الثقيلة المتوسطة. نعم ها يقصد المواضع ذي الأربع مواضع. ها إيه إيه أخذك بلطفي.
الشيخ يقول هناك فارق بين السكتة التي كان يسكتها النبي كما وصف الصحابة صلاة النبي وبين سكتات اللطيفة في القرآن. لا يجب أن نجعل سكتة النبي كالسكتة اللطيفة في القرآن.
صحيح.
مثل ثم مثل كما قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بعض الناس تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه سكتة
طيب.
وليست نفس. ده قول الشيخ قد يقول
أنت والشيخ على الخشم. لكن أريد طيب وهذا الأمر لا ينضبط. يعني عندما يقرأ الإمام الآية الطويلة التي هي غير صراط الذين أنعمت عليهم، طيب صراط الذين أنعمت عليهم هل سيقف مقدار ما ستقرأ أنت؟
لا
يا أخي
طيب.
لا
سمحت الشيخ. أيضا الشيخ يرى أن قراءة الإمام من قراءة وصحح
هذا جمع على أنها في الجهرية، وهذا نعم الجمع بيننا. على كل حال
يعني
أنا تعرفون أننا لسنا متعصبين لا للشيخ ولا لغيره. وأعجبني الشيخ محمد عيد يوم كنا في المدينة أن أحدا من الناس سأله قال له الشيخ ناصر قال معلش قلت هذا ينالك ما ينالك طيب. قالوا له أنه الشيخ ناصر قال في الشيخ ربيع رافع لواء الجروة التعديل، فقالوا أن الشيخ أخطأ الشيخ ناصر. أنا من إيش المشكلة؟ قالوا أن أخطأ الشيخ ناصر، فماذا يترتب عن هذا؟ يعني هل هو نبي معصوم في كل كلمة يقولها؟ هذا مذهبنا. لكن ما احتججت بالشيخ لأمر، لكن أنه أورد صحة الحديث. أنا باقي لي دقيقة بس دقيقتين خليني بس أنتهي هذا. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك ويبارك فيك.
عندنا توفيق في فهم أبو هريرة، ما عندنا
نقل الذي أدى الدافع الذي دفعه دفع العلماء حتى ينقلوا كلام أبي هريرة موجود. لو كان هناك نقل آخر عن غيره فما نقل عن غيره، فما نقل غيره ما كان يفعله.
لكن هل نقلوا عن غيره نقل لا يفعل؟ ما عندنا إثبات لا ينسب لسكة قول
سبحان الله. هذا ليس
إنصاف. لا خذني بلطف. يريد الشيخ أن يقول أن أبا هريرة قال عند فيه روايتان على أبي عن أبي هريرة. الرواية الأولى تقول قال اقرأها يا أعجمي يا سلام عليك. وهل هذا يوافق مذهبك الآن؟
أعجمي.
هي أعجمي.
يعني فقط الأعجمي.
لا هو بقى بيكون الخطاب الحال هذا. نعم. لكن
الأعجمي
كان يستطيع مشاهد على كل حال أنا باقي دقيقة فقط.
فضربه في سيره وقال اقرأ في نفسك مش
هو
الأعجمي.
نحن لولا أننا في طلبة علم لما سمحنا بالنقاش، لكن ينبغي كذلك النقاش يأخذ حدود حتى لا يؤثر على الوقت. لا هذا ما في بحث، النقاش مفتوح لأنه هذا بيجعل فيه تمكين للمعلومة حقيقة وترسيخ للعلم، لكن بشرط أن لا يزيد حتى لا يأخذ وقتا آخر. ولن نقدم بك تقريرا لأنك ستقرأها في الصلاة وراء الإمام. وصلى الله وسلم على النبي العدنان وعلى آله العدنان.
يقول العدنان غلط، العدناني ليش يقولوا العدنان؟
هو لما
جاء من
القاف
عشان السجن.
نقول إذا الإمام ترك نقرأ أو ولم يترك لم نقرأ، هذا أفضل.
ممكن ممكن أنت تقول تقرأها لأنه أو أنك كما قال العلماء إذا كنت بعيدا ولا تسمع الإمام. طبعا أنا أنصح أصحاب هذا المذهب أن يراجعوا كلام شيخ الإسلام.